ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
وقضية الطالبة ضحى شعيب نحن ركزنا عليها لأنه هي أصلا عبارة عن تهم ملفقة.
صناعة الدراما في مصر تتطلب أذونات، تتطلب تصاريح، تتطلب أشياء كثيرة جدا جدا.
بلغت هذه الأعداد حتى هذه اللحظة 2,997,000 فرد.
من الفيديوهات اللي بتوثق لمجازر تم ارتكابها من قبل الدعم السريع، من قبل القوات المسلحة، من قبل كتائب الميليشيات.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية اليوم الاثنين الموافق 21 أبريل عام 2025، وإليكم أهم عناوين الأخبار. إعلان حالة الطوارئ الإنسانية في طويلة والمناطق المجاورة بسبب تدفق النازحين، والأمم المتحدة تكشف عن نزوح 450 ألف شخص من زمزم وأبشوك إلى طويلة. مقتل 38 شخصا في قصف مدفعي على الفاشر يومي الأحد والاثنين، وحركة نزوح واسعة في النيل الأبيض وشمال كردفان وغرب دارفور. حملة اعتقالات واسعة للمتطوعين في النهوض بولاية غرب كردفان، وانتشار مرض داء الفيل في 14 ولاية بالسودان. وزارة الداخلية تعلن مباشرة العمل في 91% من أقسام الشرطة بولاية الخرطوم، وحريق هائل يلتهم 1500 شجرة نخيل في الشمالية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد اليوم حالة الطوارئ الإنسانية القصوى في منطقة طويلة ومناطق جبل مرة جراء استمرار تدفق النازحين من الفاشر وما جاورها، والذين تجاوزت أعدادهم 3 ملايين شخص. وقال مجيب الرحمن محمد الزبير رئيس السلطة المدنية لراديو دبنجا إن الأزمة تفوق إمكانيات وقدرات الحركة والسلطة المدنية والمجتمع المستضيف، مشيرا إلى أن عدد النازحين في تزايد مستمر، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات لتحمل مسؤولياتهم والتدخل لإنقاذ النازحين وتقديم المساعدات لهم. وأضاف مجيب الرحمن محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
النازحين كبيرة جدا جدا وفي تزايد مستمر، فاق يعني قدرة الحركة والمجتمع المستضيف، بالتالي أعلننا حالة الطوارئ القصوى، وعلى المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه هؤلاء النازحين للتدخل الفوري وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
من جانبها كشفت الأمم المتحدة عن نزوح ما يتراوح بين 400 إلى 450 ألف شخص من معسكري زمزم وأبشوك نحو طويلة والمناطق المحيطة بها بجبل مرة وما بعدها. وقالت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية بالسودان أوشا كليمنتي سلامي في بيان إن التحركات السكانية تتزايد في ظل استمرار الأعمال العدائية والمخاوف من هجوم أوسع على الفاشر. وأشارت في بيان يوم الأحد إلى تفاقم الوضع بسبب ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي مع تزايد انقطاع النازحين عن سلاسل الإمداد والمساعدات، مما يعرضهم لخطر متزايد من تفشي الأوبئة وسوء التغذية والمجاعة. وأضاف نازحون فارون من زمزم إلى طويلة في هذا الخصوص.
والكثيرون يعانون من جانب بتاعت الأمراض المزمنة وخيره، لكن لا يوجد حياة لمن تنادي. لذلك نناشد كل المنظمات الخيرية والجهات الإنسانية وقف على هذه المشاهد المأساوية لإنقاذ ما تبقى من الأرواح اللي يمكن إنقاذها. شكرا جزيلا.
وحول وصول المساعدات قالت كليمنتي منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان إنه على الرغم من النداءات المتكررة فإن وصول المساعدات الإنسانية إلى الفاشر والمناطق المحيطة بها لا يزال مقيدا على نحو خطير، ودعت لمنح الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إمكانية الوصول الفوري والمستدام إلى هذه المناطق لضمان إيصال الدعم المنقذ للحياة بأمان وعلى نطاق واسع، كما ناشدت الجهات المانحة لتوفير تمويل مرن ومخصص مسبقا، ووصفت الهجمات المباشرة على النازحين والعاملين في المجال الإنساني بأنها غير مقبولة. قالت القوات المسلحة إن 38 شخصا قتلوا وأصيب آخرون يومي الأحد والاثنين جراء القصف المدفعي الذي شنته القوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، فيما كشفت مصادر عسكرية أن قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية الثقيلة معسكر أبو شوك للنازحين بمدينة الفاشر صباح اليوم. وأعلنت قيادة الفرقة السادسة مشاة عن تدمير 2 مدفع هاون عيار 120 تابعة لقوات الدعم السريع. وقالت قيادة الفرقة السادسة مشاة في صفحة على فيسبوك أن قوات الدعم السريع شنت قصفا مدفعيا صباح الاثنين مما أدى لمقتل 5 مدنيين وإصابة 3 آخرين. واتهمت الفرقة في تقريرها اليوم الأحد قوات الدعم السريع بشنها قصفا مدفعيا عشوائيا بإجمالي 300 دانة مما أدى إلى مقتل 33 مدنيا وإصابة العشرات. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة في هذا الخصوص:
قامت ميليشيا التمرد الأحد بشن قصف عشوائي على مدينة الفاشر باستخدام مدافع عيار 120 و82 بإجمالي 30 دانة منذ الصباح الباكر وحتى الساعة 6:30 مساء، مما أدى إلى استشهاد 33 مدنيا وإصابة العشرات.
وعلى الصعيد الميداني قالت الفرقة السادسة مشاة إن قواتها تمكنت من اقتحام أحد المباني السكنية بالمحور الجنوبي الشرقي. وعلى الصعيد الإنساني قالت قيادة الفرقة إن النازحين الفارين من معسكر زمزم إلى مناطق غربي الفاشر تعرضوا للجوع والعطش والضرب والإهانة، مشيرة إلى حالات اغتصاب للفتيات والمعاملة السيئة لكبار السن من أجل الضغط عليهم للإدلاء بمعلومات تخص مدينة الفاشر. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة السادسة في هذا الخصوص:
بالنازحين الفارين من معسكر زمزم إلى مناطق غرب الفاشر حيث تعرضوا إلى الجوع والعطش والضرب والإهانة، حالات اغتصاب للفتيات، معاملة سيئة لكبار السن للضغط على الإدلاء بمعلومات تخص مدينة الفاشر.
كشفت غرف الطوارئ بولاية غرب كردفان عن حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتياطي والاستخبارات في مواجهة منسوبيها بمدينة النهود بحجة التعاون مع الدعم السريع. وقالت غرف الطوارئ ولاية غرب كردفان في بيان الأحد إن القوى المشتركة اعتقلت يوم الخميس عددا من المتطوعين من بينهم خالد آدم جاد الله إصفور وأبو طالب عبدو وأبراهيم محمد علي. وأوضح البيان أن هذه الحملة تستهدف أيضا متطوعين وناشطين من غرف الطوارئ مدينة بابنوسة من النازحين المقيمين حاليا بمدينة النهود، وطلبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، محملة القوات المسلحة والجهات المعنية المسؤولية عن سلامة المعتقلين. وفي ولاية كسلة تواصل الخلية الأمنية اعتقال عضو لجنة المعلمين الأستاذ سيد أحمد جعفر منذ الأسبوع الماضي. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 6000 أسرة من عدة قرى بمحليتي أم ريمتا والقطينة بولاية النيل الأبيض في الفترة من 12 إلى 19 أبريل. وقالت المصفوفة إن النزوح جرى بسبب تزايد انعدام الأمن، ونزحت الأسر إلى مواقع في محلية القطينة بولاية النيل الأبيض. كشفت مصفوفة تتبع النزوح عن نزوح 146 أسرة من قرى أبو لجام ومنجورة في محلية جبل مون في ولاية غرب دارفور الأسبوع الماضي. وقالت المصفوفة إن النزوح جرى في عقاب هجوم ذو طابع قبلي على القرى، وأشارت إلى عبور بعض الأسر إلى تشاد. اندلع حريق ضخم في قرية صواردة بوحدة عبر الإدارية في الولاية الشمالية أمس الأحد، أسفر عن القضاء على 1500 شجرة نخيل. وقال مدير وحدة عبري وليد صالح إنه الحريق التهم 1500 نخلة دون وقوع خسائر في الأرواح. اتهمت المتحدث السابق في غرفة طوارئ جنوب الحزام محمد عبد الله جنود في الجيش بأنهم ينشطون في عمليات النهب والسلب وترويع المواطنين تحت تهديد السلاح، هذا بجانب المطالبة بفدية للإفراج عن المعتقلين بشبهة التعاون مع الدعم السري. وفي الأثناء أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام عن استمرار توقف المتابخ الجماعية قطاع مايو وعيد حسين منذ أكثر من شهر بسبب النقص في الموارد. كشف وزير الداخلية الفريق خليل سايرين عن مباشرة العمل في 89 قسم شرطة في المحليات السبعة بولاية الخرطوم من أصل 98 قسما بنسبة تشغيل بلغت 91%، مشيرا إلى وجود متفلتين ينتحلون صفات قوات نظامية، مؤكدا الاستعانة بالشرطة العسكرية والمخابرات للقبض على هذه العناصر. وقال في مؤتمر صحفي بورسودان اليوم إنه الأقسام غير العاملة معظمها يوم درمان ومبدة ومحلية الخرطوم واصفا نسبة التشغيل بالعالية. وقال إنه أولوياتهم في الخرطوم تتمثل في ضبط الوجود الأجنبي والسجون والتأمين. وأضاف في هذا الخصوص
الجملة بتاعت الأقسام الجنائية 98 العاملة 89 غير عاملة 9 فقط نسبة التشغيل 91%، فدي نسبة عالية جدا جدا بالنسبة للخرطوم. وهذا بالإضافة للرئاسات بتاعت الولايات المحليات السبعة بالأقسام الجنائية الموزعة في.
شهدت مدينة الأوبيض بولاية شمال كردفان يوم الاثنين هدوء حذر عقب الهجمات المتتالية من قبل الدعم السري بالمسيرات خلال يومي السبت والأحد. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن هجمات الأحد استهدفت مقر جهاز الأمن والمخابرات الوطني وأدى إلى تدمير عدد من المركبات دون حدوث خسائر في الأرواح. من جهة تانية قتل وجرح عدد من المدنيين في قصف جوي لسلاح الطيران الحكومي على منطقة أبو حراز غرب الأوبيض يوم السبت. وذكرت المصادر أنه من بين الوفيات زوجة العمدة زكي الدين حمدان عمدة أبو حراز. من جهة تانية شهدت مدينة الأوبيض بولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة لها حركة نزوح كبيرة من المناطق الجنوبية والشرقية بسبب انعدام الأمن. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن مدينة الأوبيض وعدد من المناطق من بينها أم شديرة استقبلت أعداد كبيرة من النازحين خلال اليومين الماضيين قادمين من مناطق كازجيل وعلوبة وأبو حراس وكلدا وفي أوضاع إنسانية صعبة. وأرجعت المصادر النزوح إلى الغارات الجوية لسلاح الطيران الحكومي وكذلك المعارك الأخيرة التي دارت بين الجيش والدعم السري في المناطق الجنوبية والشرقية من المدينة. كشفت اللجنة العليا لمياه قرى منطقة عسلاية في النيل الأبيض عن انقطاع المياه عن أكثر من 35 قرية حول مصنع سكر عسلاية. وأرجعت اللجنة توقف إمداد المياه في الترع الرئيسية لعسلاية بسبب قطع التيار الكهربائي من قبل شركة الكهرباء للمديونية الكبيرة على مصنع سكر عسلاية. وأشارت اللجنة إلى التأثر الإنسان والزراعة والثروة الحيوانية جراء أزمة المياه، مبينة أن المواطنين يضطرون لشرب المياه الراكدة وغير صالحة للشرب نتج عنها حالات الكوليرا. وأضاف أحد المواطنين
حركت الناس وهي بتفتش في المياه حاجة عجيبة جدا والله، يعني الناس تشوف نفس الترعة من الجانب الثاني المياه ما في نهاية، لازم ذاته حاولت أنه تحفر قواري والحاجات دي عشان المياه تجي من هناك ذات المياه البسيطة، الآن المياه دي انتهت والناس دي بقت تهاجر مسافة، يعني لاحظ الناس الجاية من هناك دي كلها يعني ناس داية شافت لقت خطبة على مياه اللي هو بدت شنو تفتش عنه، والناس كلها يعني في حركة كده جنونية وحركة هستيرية عشان يفتشوا للمياه.
كشف مركز كارتر عن انتشار مرض داء الفيل في 64 محلية في 14 ولاية بالسودان، مشيرا لاستهداف علاج 11 مليون مواطنا. وفي الأثناء دشنت وزارتا الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولاية كسل الحملة القومية لتوزيع العلاج الجماعي والوقائي لمرض داء الفيل أمس الأحد، وتستهدف الحملة أكثر من 600 ألف شخص في 6 محليات، وهي محلية كسل وغرب كسل وود الحليو ونهر عطبرة وشمال الدلتا ومحلية الكوك. شكى مواطنون من القضارف من ارتفاع سعر جوز مياه الشرب ليتراوح بين 1000 إلى 1500 جنيه في ظل استمرار أزمة الماء والكهرباء الخانقة. من جانبها أعلنت هيئة مياه ولاية القضارف عن معالجة العطل الفني الذي تسبب في توقف الإمداد المائي، مشيرة إلى استئناف تشغيل محطة الشوك ومحطة 38 بعد عودة التيار الكهربائي ووصول الإمداد المائي إلى خزان الجيش الرئيسي. الخبر الأخير في النشرة: كشف مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة أن الصراع يتجه الآن إلى مناطق النفوذ المتبقية لقوات الدعم السري وتحديدا في دارفور، وذلك بعد سيطرة الجيش على أجزاء واسعة من الخرطوم. وأشار إلى أن قوات الدعم السري وسعت تحالفها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة الحلو، واعتبر ذلك بمثابة فرصة جديدة، بينما وثق الجيش تحالفاته مع القوات المشتركة وميليشيات البراء الإسلامية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية: موثوقية، نزاهة، واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
تبدأ اليوم بمدينة بورت سودان محاكمة 16 متهم أمام محكمة الإرهاب، من بينهم محمد حمدان دقلو حميتي وأخوه عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع، وذلك في قضية مقتل خميس أبكر وتحت مواد متعددة من القانون الجنائي. الأستاذ عثمان صالح المحامي يعلق على هذه المحكمة.
طيب، السلام عليكم. أشكركم على مسألة طرح السؤال فيما يتعلق بمسألة المحاكمات القيادية. وأولا عايز أقول إنه مسألة المحاكمات أثارت موضوع العدالة، مسألة العدالة الجنائية في السودان. ومسألة إثارة العدالة بتخلينا إنه في نقطتين الناس تنتبه لهم: واحد، مسألة الإفلات من العدم، الإفلات من العقاب، والمسألة الثانية ضمانات المحاكمة العادلة. أي مسألة عدالة جنائية بنتحدث عنها يجب إنه نضع المبدئين ديل أمام عيوننا. طيب، بالنسبة للمبدأ الأول، مسألة محاكمة بعض قادة الدعم السريع فيما يتعلق بالحدث المتعلق بمقتل الوالي قرب دارفور السابق، أنا أفتكر أنه النائب العام مدام قرر أنه يقدم ملف العدالة، يجب أنه ملف العدالة يكون مكتمل. أنا لا أدافع عن الدعم السريع بأي حال من الأحوال، وإنما الدعم السريع بقول إنه من منذ 2002 أو 2003 وعلى مدى أكثر من 20 عام الدعم السريع ظل يرتكب في الجرائم في دارفور كل أنواع الجرائم، وكان أقرب ما يكون للحكومة وما في أي إجراءات اتخذت في مواجهتهم. الآن إذا بدأ النائب العام في اتخاذ الإجراءات القانونية، يجب إنه الإجراءات القانونية حتى نطمئن إنه دي من أجل تحقيق العدالة يجب إنه تكون شاملة،
ما تكون قضايا انتقائية، لأنه شاهدنا كثير من الفيديوهات اللي بتوثق لمجازر تم ارتكابها من قبل الدعم السريع، من قبل القوات المسلحة، من قبل كتائب الميليشيات، من قبل ما يسمى بدرع الشمال، حتى جهات قبلية. يجب أنه تتفتح تحقيقات في كل الجرائم، وإلا إذا بقت المسألة انتقائية أنه يتم محاكمة جهة على حساب جهة تانية، ده بيقضح في مسألة استقلالية ونزاهة التحقيقات الجنائية الشقال الآن. المسألة الثانية مسألة ضمانات العدالة أو ضمانات المحاكمة العادلة، دي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 10 منه، وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 66 في المادة 14. الوثيقتين ديل وضحوا كثير من الضمانات بتاعة المحاكمة العادلة يجب أنها تتوفر، حتى نقول أن المحاكمة دي بتنطبق عليها شروط تحت المحاكمات العادلة. طيب المحاكمة الآن بدت فيما يتعلق بمسألة تقديم غادة الدعم السريع للمحاكمات، إذا قلنا نطبق مسألة المحاكمة العادلة، المادة 10 بتتكلم عن المساواة أمام القانون، يعني أنه كل الأطراف تكون متساوية ويكون لها نفس الحظ في مسألة أنه تقدم قضاياها إذا كانت مظلومة، ويكون عندها ضمانات إذا كانت مشتبه بها. الآن بنقول زي ما ذكرنا في النقطة الأولى أنه المسألة انتقائية وليست مسألة عدالة شاملة، انتقائية أنه اختاروا قضية محددة من قضايا كثيرة على أساس أنه تقدم، فدي بتخضع في نزاهة الأجهزة بتاعت التحقيق سواء كانت في النيابة أو الشرطة، أنه بقية الجرائم الثانية كأنهم ما معنيين بها. وكلنا شاهدنا التوثيق لتلك الجرائم والمتهمين فيها معروفين بأسمائهم بأشكالهم، لكن ما في إجراءات اتخذت، فده بيخضح في المسألة دي. الحاجة الثانية في محاكمات الآن شقالة لكثير من الأشخاص تحت دعاوى المتعاونين، فبمتابعتنا للقضايا دي وجدنا أن المحاكم في مسألة مهمة جدا من مسألة ضمانات العدالة أو المحاكمة العادلة ما قاعدة تطبق، اللي هو بحاكم الأشخاص ديل بدون ما يكون عندهم محامي دافع عنهم. إذا المتهم كان عاجز أن يجيب محامي، يجب أن الدولة توفر له محامي، ومعروفة الإجراءات اللي بتنبع تعيين المحامي إذا كان المتهم ده بواجه جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو القطع من خلاف أو غيره. فجريمة المتعاونين كلها الأشخاص ديل بواجهوا اتهامات بتصل درجة العقوبة بتاعتها للإعدام، فما كان عندهم محامي. في جرائم صدرت فيها أحكام بالفعل والمتهم ما كان عنده محامي. الآن في جرائم بنقول إنه الجرائم الآن قيد النظر وكثير من المتهمين ديل بنفس التهمة وبرضو ما عندهم محامي والمحاكم شقالة، ده بيقضح في نزاهة استقلالية وحيادية المحاكم السودانية. دي أمثلة موجودة الآن على الأرض، ما هنتكلم عن التفاصيل الآن لكن التفاصيل كلها موجودة. فالمسألة القانون الجنائي السوداني بيبيح في المادة 134 مسألة المحاكمات الغيابية، أو المادة 134 أساساً بتتكلم عن أنه المتهم يجب أنه يحاكم حضورياً، ووضعت بعض الاستثناءات. الاستثناءات دي محددة في ثلاثة نقاط، لكن يجب أنه تتوفر للمتهم فيها كل الشروط بتاعت المحاكمة العادلة. والسؤال الآن السلطات في السودان هي الآن بتخوض حرب
ضد الدعم السريع وعندها حلفاء، والدعم السريع عنده حلفاء. فكيف تتحقق مسألة العدالة في ظل هذه الظروف؟ وهل من المعقول إنه المتهم عشان يكون عنده ضمانات المحاكمة إنه يجي يحضر الآن يسلم نفسه ويكون في محاكمة عادلة بالنسبة له، ويحضر المحاكمة إذا تمت إدانته بيتم تنفيذه بكل نزاهة، إذا تمت براءته ممكن يطلقوا سراحه؟ هل ممكن المسألة دي عمليا ممكنة؟ المسألة غير ممكنة. يبقى مسألة العدالة، تطبيق العدالة في هذه الظروف غير ممكنة. الحاجة الثانية زي ما تكلمنا عن مسألة نزاهة الأجهزة العدلية، وهل هي ممكن تطبق ضمانات المحاكمات المحاكمة العادلة في مواجهة الأشخاص ديل؟ دي محل بتحشك، والقضايا الشغالة برضو بتصير. الحل الآن إذا كانت الجهات حريصة على مسألة تحقيق العدالة الجنائية، يجب إنه يكون في لجان دولية للتحقيق في كل الجرائم المرتكبة أثناء الحرب. أي شخص ارتكب جريمة يجب إنه يقدم للمحاكمة منعا لمسألة مبدأ الإفلات من العقاب، وتحقيقا وتوفير كل الضمانات بتاعت المحاكمات العادلة. ودي ما حتتوفر إلا بوجود لجان دولية على أساس إنه حتكون محايدة، حتكون مستقلة، حتكون نزيهة، ما حيكون عندها مصلحة للطرف ضد الطرف الآخر. ده ممكن يحقق عدالة في السودان. لكن مثل هذه الإجراءات والتحقيقات اللي قام بها النائب العام وبتتقدم الآن حتكون زوبعة. الناس حتسمع بمحاكمات، بعد شوية حتسمع بأحكام، ولكن لا تفيد موضوع العدالة في شيء. فإذا كان في جدية ونحن ننظر لمسألة العدالة نظرة جدية، يجب أن يكون في لجان مستقلة ومحايدة على أساس أنه تقود التحقيقات دي. شكرا.
وصلت الحالة الإنسانية في مناطق سيطرة حركة عبد الواحد محمد نور مرحلة الكارثة الإنسانية، وذلك بعد تدفق أعداد هائلة من الفارين من الفاشر ومعسكرات النزوح من حولها إلى مناطق طويلة ومجاورها، أعداد قدرت بمليوني نازح. رئيس الإدارة المدنية بمناطق سيطرة حركة تحرير السودان مجيب الرحمن محمد خاطب النازحين الواصلين هناك.
اللعينة التي حصدت كل الأرواح والممتلكات وأقعدت الدولة السودانية مهمتها الأساسية، نحن نحييكم أيما تحية، ونرحب بكم في الأراضي المحررة التابعة لحركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور. نحييكم ونقول لكم هللتم أهلا ونزلتم سهلا في أراضي حركة جيش تحرير السودان. أيها الأهل، وكما تعبعتم وشهدتم هذه الأحداث المأساوية الأليمة التي ما سلم منها يعني أسرة من أسر السودان المختلفة إلا وتأذت بهذه الحرب العبثية اللعينة التي حولت الشعب السوداني كله إما إلى نازح أو لاجي. ونحن في حركة جيش تحرير السودان من اليوم الأول من اندلاع الحرب في 15 أبريل وصفنا هذه الحرب وقلنا أنها حرب عبثية لا تنفع الشعب السوداني، واتخذنا موقفا للحياة. هذا الموقف التي أعلنته الحركة وحركة جيش تحرير السودان كانت عن قناعة وعن مبدأ بأن مشاكل هذا الوطن لا تحل بالسلاح وإنما تحل بالحوار وبالتفاوض. بالتالي موقف حركة تحرير السودان تدعو إلى حوار سوداني سوداني لحلحلة كل مشاكل السودان في جذورها. عليه نحن جينا في طويلة وباسم السلطة المدنية التابعة لحركة جيش تحرير السودان لنقول لكم السلام عليكم أيها الأحباب، السلام عليكم أيها الأهل. جينا لنستقبلكم، جينا لنوفق أوضاعكم، جينا لننسق مع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي والمنظمات الإقليمية لتقديم الخدمات الأساسية لإنقاذ حياتكم من غذاء ومياه وصحة وتعليم. الآن احنا نسقنا هذه الجهود ومع كل السلطات المحلية ابتداء من رئاسة السلطة المدنية بالدائرة وقيادة المنطقة العسكرية. عبركم اسمحوا لي اننا نحيي رئاسة حركة جيش تحرير السودان الممثلة في الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور، والتحية لنائبه الهمام اللواء ركن عبد الله حران آدم، والتحية أيضا للسيد القائد العام لقوات حركة جيش تحرير السودان اللواء عبد القادر عبد الرحمن قدورة، والتحية أجزله لرفيقي رئيس هيئة أركان الجيش اللواء يوسف أحمد يوسف كرجكولا الذي وفر هذا الجو المناسب لنا ولكم. ولولا يعني تلك الجهود الكبيرة المبذولة من جيش حركة تحرير السودان لما وجدنا هذه الأجواء وهذه الأمكنة الآمنة المستقرة ليلجوا إليها أهلنا وأحباؤنا من مختلف مدن السودان المختلفة. هذا الجهود مبذولة لأن حركة جيش تحرير السودان تؤمن إيمانا قاطعا أن رسالتها هو تقديم الخدمات الأساسية لمجتمع السودان، وهذه هي الخدمة التي تبذله الحركة وتليها خدمات أخرى. الآن نحن جينا لنؤكد تلك الرسالة، لنؤكد لكم تلك المبادئ والقيم التي انطلقنا وظللنا ندفع الثمن الغالي والنفيس من أجل أن يعني نستعيد للأمة السودانية مجدها، أن نعيد للأمة السودانية كرامتها من داخل أراضي حركة وجيش تحرير السودان. أيها الأهل الأحباء، نحن جينا لنؤكد أن هذه الأعداد الهائلة والكبيرة التي وصلت إلى هذه المنطقة تفوق طاقة المنطقة وتفوق طاقة حركة جيش تحرير السودان. بالتالي نعلن من هنا في طويلة ونرسل رسائل واضحة للمجتمع الدولي والإقليمي والمحلي بتقديم المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة هذا العدد الهائل والمهول من الأهل النازحين اللي وفدوا إلينا وبكميات كبيرة ومستمرة. وكما تلاحظون إن الأعداد متزايدة بصورة يومية ودورية، بلغت هذه الأعداد حتى هذه اللحظة 2,997,000 فرد، وفي ازدياد يعني على مدار الساعة. نحن نستقبل أكثر من 200 إلى 300 شخص. هذه الأعداد قد تفوق يعني الواقع والخيال. بالتالي نرسل رسائل واضحة من هنا إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإقليمية والدولية والوطنية الخالصة لتقديم.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
ونختتم هذه الجولة أعزائي بهذا اللقاء مع الممثل والمخرج الأستاذ ناصر يوسف حسن عن أثر الحرب على قطاع الدراما، وذلك بمناسبة مرور عامين على الحرب ودخولها العام الثالث، فنتابع معا.
تأثير الحرب بصفة خاصة على الدراما، طيب خلينا نذكر هاي الدراما الإذاعية زيرو، دراما تلفزيونية زيرو، السينما هنالك محاولات من هنا يعني من مكان لمكان، كان داخل السودان أو خارج السودان شباب متعدين بأنهم ينجزوا. يقول القطاع الوحيد اللي استطاع أنه ينفذ ويقدم دوره الأساسي لما نرى بعض الجاع الثقافي والتنويري ومعرفي، ومعرفي هو قطاع المساحة أثناء الفترة. يعني المجهودات الكبيرة جدا الجوابية شباب في مدني كلب السياحة السابق، رأسهم هو ربيع يوتيك الحسن ومجموعة مسرحيين نادحين من الصفوف إلى مدني مسرحيين مدني مسرحيين جبارك فريد جبعيل وأنس وبقية الشباب في جبارك مسرحيين كتلة على وجه خاص وعلى وجه العموم ما يحدث أو ما حدث داخل بورسودان وآخر كان فعالية كبيرة جدا جدا اللي هو مهرجان برقوت البسرحيين المسرحيات القطير أرى حيين كثيرا جدا من المهد الكبير والعظيم جدا جدا لتقديم لعروض مسرحية في دور إيواء النازحين لتقديم الدعم النفسي وال ورفض الاستعلاء الثقافي والعنصرية والخطاب الكراهية ونبذ الكراهية والدعم النفسي للأسر تحديدا يعني مثلا لتلقى أنت في فجأة كذا يكون في مجموعة تعب أسر من مناطق مختلفة من ثقافات مختلفة وتحنات مختلفة أو جددهم الحرب في مكان واحد طبعا تحدث بعض الصراعات بعض المشاكل الاجتماعية من هنا إلى هناك لكن الدور الكبير والمتعاظم اللي كانوا فيه الشباب المسرحيين في معالجة هذه الظواهر ممكن نقول السالبة المؤذية حقيقي المؤذية كان دور عظيم عظيم جدا جدا فأنا أحييهم فردا 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 عذر إنه ذكرت أسماء بعض الزملاء لو قلت أذكرهم كلهم وقت لا يسمح لكن بالنسبة للدراما الإذاعية هي يعني ما قلت أنا هي بكثير ما في دراما إذاعية الدراما التلفزيونية برضو ما في دراما تلفزيونية في مجموعة شباب استطاعوا بأنهم حتى ولو بالموبايل أنهم ينجزوا أفلام تلفزيونية عبر اليوتيوب عبر صفحات اليوتيوب لهم التحية وأخص بالشكر هنا معليش أنه أخص بالشكر هنا فنان شاب متكي جدا جدا باسم محمد طوب يعني يدور العظيم جدا جدا في صناعة عشرات الأفلام يعني حتى أنا قاعد أقول له أنت يا ابني ما قاعد تنوم وانت
ما شاء الله
يعني جد في كل بين كل فيلم وفيلم ومسلسل هو شغال وقاعد يلقي يجهد الذات يجهد الشخصي مع أصدقائه وحتى إنه أوجد فرص لعديد جدا من الممثلين اللي هم أصلا ما درسوا تمثيل يعني وشاهدت أنا بعض الأعمال منهم وأعمال متميزة جدا ترقى لمستوى المشاهدة وهي تعكس الوجه القبيح لهذه الحرب تحية ليه وتحية لزبلائه وتحية لكل الشباب اللي ما تواضوا قط بينهم هم رغم ما يعانوا من عذابات من قوجاع ومن آلام ومن ضيق ذات اليد
نعم
لأنهم ينجزوا ما يفيد
نعم تشرد عدم استقرار عدم توفر أموال فلس الحياة كلها لا يعني كل الظروف متحالفة ضدهم بشكل أو بآخر يعني
أي نعم
بكل تأكيد. طيب يعني لما تقوم تشوف اللوحة بشكل العام يعني الدراميين هسه في القاهرة يعني معاك بيكون في كمية طلعوا يعني وتركوا حياتهم كلها يعني شغل كانوا شغالين فيها فأنا طوالي قاعد أقول إنه الناس كان لأي سبب من الأسباب سكان بلدي ما قاموا اضطروا للهجرة أو للهروب تاني احتمالية ترجعوا ضعيفة جدا فأنت شايف الموقف كيف الناس راجعين العودة بسرعة بيرجعوا ولا يعني الناس بدوا يتحسسوا يعني يفتش مستقبلهم في مكان آخر بالنسبة للدراميين
العودة الطبيعية لكافة المواطنين الآن من مصر إلى السودان بأعداد كبيرة جدا جدا دي بالنسبة للمواطنين لكن بالنسبة للدراميين على وجه خاص يبقى السؤال أو أي واحد بيسأل نفسه سؤال أعود عشان أعمل شنو في السودان
نعم
الظروف الموجودة هناك وحتى هنا أعود عشان أعمل شنو يعني هي زي ما يقولوا بين مطرقة وسندان يعني
أيوة
لكن الآن المجهودات الكبيرة جدا جدا من خلال اتحاد تجمع الفنانين السودانيين في القاهرة بقيادة الأستاذ دكتور عادل الحربي ورفاقه زهير عبد الكريم محمد عليش، عبد الرحمن سكتي، كمال عبادي محجوب، والأستاذ صلاح يوسف، كلهم الآن في حراك قاعد يتم بشكل جيد جدا جدا، إذا كان معروض مسرحية، إذا كان محاولات لخلق لصناعة الدراما، على الرغم من أن صناعة الدراما في مصر تتطلب أذونات، تتطلب تصاريح، تتطلب أشياء كثيرة جدا جدا. وأستاذنا مزعج فودة نقيب السينمائيين المصريين ورئيس اتحاد السينمائيين العرب فاتح أبوابه لمساعدة الناس كلهم، لكن من الصعوبة بمكان بأنه أنت تنجز اللي أنت بتقدر تنجزه داخل بلدك. ولو رجعت أنت هناك في بلدك برضو حتواجهك صعوبات كبيرة جدا جدا في إيجاد تصاريح من اللجنة الأمنية، من أن تشتغل تصور أو الدور أو فهي زي ما قلت لك ما بين المطرقة والسندان. الصعوبة هنا الدراميين الآن هم متحدين متكاتفين داخل الظاهرة تحديدا، يعني في مجهودات كبيرة وعظيمة. محمد عليش قدم قبل كده مسرحية، زهير قدم برضو قبل كده عروض مسرحية، في محمد أحمد صالح جونجا برضو قدم عمل مسلسل، بكرة الشيخ رجاي قدم مسلسل، ما بعرف مين قدم إيه، وفي أفلام، في أفلام سودانية شغالين عليها الناس، شغالين عليها الشباب بشكل أو بآخر. أنا شخصيا أذكر ربنا سبحانه وتعالى بأنه ربنا يوفق من هنا بأنه نقدم ما يضيف للبشرية، ما يضيف للإنسان السوداني، ما يكون هو خطوة تجاه وقف هذه الحالة.
الجانب المليء من الكوب يعني اللي هو وجودكم في مصر اللي هو برضو فرصة عظيمة جدا في انه يعني في مؤسسات راسخة بتاعت دراما بتاعت اعلام وكده الناس ممكن يستفيدوا منها في تبادل الخبرات، في التدريب، في شنو يعني. انا ما دار اتكلم عن انتاج مشترك ولا اي حاجة زي دي لانه انا ما عارف تعقيدات القوانين والنظم هناك عاملة كيف، لكن على العموم مجرد وجود الشخص هناك يعني بيكون عنده فرص، أو الناس بشكل عام الدراميين والموسيقيين هناك بيكون عندهم فرص الاستفادة. فالفرص دي شنو أنت حسب شوفك ليها؟
والله يا أخي شوف، أنا أقول لك إن نعم في 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 في, في منصات أو في في مؤسسات أو في جهات داعمة للثقافة والفنون. حاليا يمكن أمس كان هو ختام فعالية الفيلم السوداني في مركز جوث الألماني، كان قدمت فيه أفلام سودانية وتمت مناقشتها بشكل كبير جدا. أمس بدأ مهرجان السودان لأفلام التحريك بادماك، ودي يمكن بنص الثالثة اللي قدموا الأخ والزميل إبراهيم السيد، ومتواصل المهرجان اليوم وبكرة. شغالين برضو بنعد العدة لأسبوع أفلام أو أسبوع الفيلم السوداني في لبنان مع جمعية تيرو للفنون والنادي السوداني في دبي و الأستاذة سارة القائم بالأعمال السفارة السودانية في بيروت. دي كلها منافذ لتقديم الفنون السودانية هنا وهناك. وذلك أيضا الآن التحضير الكامل بالتعاون مع جامعة الأمريكية في بيروت لتقديم ليلة إحياء ذكرى مدى الملك إبراهيم، قائمين على أمرها فنانين خريجي دراما، الأستاذ حاتم محمد علي، وأعتقد تاني مجدي عوض صديق، كفنانين سودانيين، وإيش من داخل اتحاد تجمع الفنانين السودانيين أيضا. هنالك أيضا إعداد لإحياء ذكرى أستاذنا العظيم الدرامي الكبير والشاعر الجميل أستاذنا هاشم صديق أيضا من داخل الاتحاد. التعاون مع هذه الجهات ومع هذه المنصات هي يعني الأمر مفتوح إلا من أبى، لكن معظم الشباب هم متهدين ومتواصلين مع هذه الجهات، إذا كان المركز الثقافي الفرنسي أو المركز الثقافي الألماني أو من خلال التجمع أو خلال نقرة السينمائيين السودانيين المصريين أو اتحاد الفلانية العرب، الأبواب مفتوحة. نعم التعقيدات كبيرة وكثيرة جدا في تحديدا في إنتاج السينما، إنتاج أفلام، إنك تشيل كاميرتك وتمشي تصور. التصابيق والتصاريح هي المسألة معقدة جدا جدا، لكن محتاجة لحنكة ودراية وإضاءة.
نعم.
وإحنا بنعد العدة لتنفيذ يمكن يكون أول مهرجان سينمائي كبير مع الحظ، اللي هو مهرجان النيلين السينمائي، ولسه لازلنا في بداية خطواتنا لوضع اللبنات الأساسية لأن يكون ويقوم داخل السودان أو خارج السودان، ممكن يكون في مصر، ممكن يكون في لبنان، أو ممكن يكون داخل السودان، وإحنا نحدد أن يكون داخل السودان.
نعم.
رغم عن الآلام والمواجهة بإذن الله.
نعم أستاذ ناصر يوسف، يعني إذا يعني تكلمنا بافتراض إنه الناس راجعين البلد يعني وبعد ما السلام يتحقق بشكل كامل واستقرار وكده، في خراب هائل حصل لكامل قطاع البنية التحتية بتاعت الإذاعات والتلفزيونات والمسارح وكده، فتفتكر يعني شنو ممكن يحصل عشان الناس لما يرجعوا يقوموا يواصلوا يعني وحيبدأ من نقطة ما، يعني ما دار يقول يبدأ من الصفر، لكن شنو ممكن يحصل أول مطلوب يعني؟
والقادم أستاذي إبراهيم هو عمل كبير 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 جد للقاية، كبير كبير جد للقاية. طيب في مفردة أنا بعتبرها أصبحت مفردة مستهلكة، هي مفردة حنب النيل، ودائما قاعد أقول كلام وأكرر في أي منبر إنه الحاء حرف جرجرة وتسويف.
أيوة.
أبدأ من خلال موقع وتخصصك. طيب من أجل أن تعيد بناء هذا الوطن، هذه البنية التحتية التي تدمرت تماما، ومن أجل أن تعيد بناء هذا الوطن بكل تفاصيله، يجب أن نبدأ من نقطة محددة ومهمة للغاية، أن نعيد بناء إنسان السودان من النواحي الأخلاقية والمفاهيمية. نحن إشكالنا إشكال مفاهيمي في المقام الأول يا أستاذي. يجب إنه نحن نعيد بناء هذا الإنسان من النواحي المفاهيمية والأخلاقية من أجل أن يخلص الكل من أجل بناء هذا الوطن، وده يقع على عاتق الفنان والمثقف والمفكر. أنا الكلام ده قلت في أكثر من منبر وأكرر الآن، هذه الفترة الحالية الآنية والمستقبل واقع على عاتق الفنان والمفكر والمثقف. عيدوا بناء إنسان السودان في الأخلاق وفي المفاهيم من أجل أن نمضي لنعيد بناء هذا الوطن.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 21 أبريل عام 2025. الفرقة السادسة مشاة تعلن عن مقتل 33 مدنيا وإصابة آخرين في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على الفاشر أمس الأحد. مصادر عسكرية تقول إن قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية الثقيلة معسكر أبو شوك للنازحين بمدينة الفاشر صباح اليوم. الأمم المتحدة تكشف عن فرار 450 ألف شخص من الفاشر نحو مدينة طويلة والمناطق المحيطة بجبل مرة. أوتشا تقول لا يزال وصول المساعدات الإنسانية إلى الفاشر والمناطق المحيطة بها مقيدا بشكل خطير. منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان تحذر من تفاقم خطر تفشي الأوبئة والمجاعة وسوء التغذية بين النازحين من الفاشر. السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد تكشف عن تعرض نازحات من الفاشر إلى طويلة للاغتصاب خلال رحلة النزوح. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن نزوح أكثر من 6000 أسرة من عدة قرى بمحليتي أم ريمتا والقطينة بولاية النيل الأبيض خلال الأسبوع الماضي بسبب التدهور الأمني. مصفوفة تتبع النزوح تكشف عن نزوح ولجوء 146 أسرة من قرى أبو لجام ومنجورة في محلية جبل مون بولاية غرب دارفور الأسبوع الماضي بسبب هجمات ذات طابع قبلي. حركة نزوح واسعة من منطقة كازجيل جنوبي الأبيض نحو الأحياء الجنوبية الغربية من المدينة. غرف الطوارئ بولاية غرب كردفان تكشف عن حملة اعتقالات واسعة من قبل الأجهزة الأمنية في مواجهة منصوبيها بمدينة النهود بزريعة التعاون مع الدعم السريع. لجنة المعلمين تكشف عن استمرار اعتقال الأستاذ سيد أحمد جعفر بواسطة الخلية الأمنية بكسلة منذ الأسبوع الماضي. المتحدث السابق باسم غرفة طواري جنوب الحزام يكشف عن عملية نهب وتروية واختطاف بواسطة جنود في الجيش. حريق يقضي على 1500 شجرة نخيل في قرية صواردة في وحدة عبر الإدارية بالولاية الشمالية. غرفة طواري جنوب الحزام تكشف عن توقف عدد كبير من مطابخ جنوب الحزام قطاع مايو وعيد حسين منذ أكثر من شهر بسبب النقص الحاد في الموارد. مركز أمريكي تحالف قوات الدعم السريع الأخير مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو سهل وصول الطائرات المسيرة إلى النيل الأزرق. استمرار جلسات المحاكمة الغيابية لحميتي و15 آخرين في بورسودان لليوم الثاني في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق. شكاوى من ارتفاع تكاليف مياه الشرب في القضارف إلى 1500 جنيه للجوز، وهيئة مياه القضارف تكشف عن تمكنها من تشغيل محطة الشوك. مركز كارتر يكشف عن انتشار مرض داء الفيل في 64 محلية في 14 ولاية سودانية. تدشين الحملة القومية لتوزيع العلاج الجماعي والوقاية لمرض داء الفيل بولاية كسلة وتستهدف 600 ألف شخص في 6 محليات. المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض يعلن تفشي أمراض الملاريا وحمى الضنك والحصبة في السودان بسبب قلة التطعيم وانعدام الأمن. توقعات بتأجيل امتحانات الشهادة السودانية ومساعي لتسهيل جلوس الطلاب في شرق تشات للامتحانات القادمة.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
والله هكينا من شاكل ظلم والكاتل هكينا.
Get up.